والاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
نبوءة الأنهار. مذ كان في النور مذ لا شيء لا بشرا، أشار للشمس فساقطت سورا، وأرجأ الليل إذ ملوا توحشه، حتى تكشف آخ النوم والسهر. كانت أمانيه الكبرى تؤرقه، وحي المسافة في أرجائه خطر. تمنت النذر الأولى رسائله، وقلنا يا ليت كنا هديه العطرا. تشهت البيد لو يلقى على فمها وعيا، يمارس في صحرائها المطر. وراح محتجبا في غار دعوته، معلقا بظلال العرش، مدكرا موحدا. والبرايا جد غارقة، ذا يعبد المال، هذا يعبد الحجر. وأودع الله في جنبيه فطرته، وعفوه وارتقاء الطين والظفر. وكلما احتشدت في مقلتيه رؤى، أباحها للورى كي يمعن النظر. طوى عن الثأر كشحا من تألقه، وأيقن النصر في عقباه فانتصرا. تهجد الليل أسرج فيه نافلة، ومن يخفف بزاد يثقل الخبر. إذ الخلائق في لهو وفي لعب، وغاب من غاب إلا صوته حضر. إنا سنلقي عليك القول، فانتبذ الأرض الموات، وفجرها هنا نهرا.
إن سنلقي عليك القول فانتبذ الأرض الموات وفجرها هنا نهرا. القول الثقيل الذي ألقاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان إلا كلاما معجزا غاية في الإعجاز والإبداع، فيه من البيان والسلاسة الشيء الكثير، يعجز فيه اللبيب ويستأنس فيه الحصيف. إنه القرآن المبارك المجيد، وعلى غرار هذا صار مقبولا عند الخلق، يمشون على أثر الآيات ويستهدون بهديها. ومن جميل الشعر أن نجد الشعراء يتبارون في فن التناص القرآني ليجعلوه في قصائدهم، كما فعل الشاعر حيدر خشان من العراق، ثم يضيف:
أرخى على أمسهم من عفو همته، وقال يا قوم إن الله قد غفر، وراح يقترح الأشجار في لغة الصحراء حتى استحالت حولهن قرى. لم يدرك الليل إلا أنه حجب للغزو، قال لهم: ما أجمل القمر. هنا سينعطف التاريخ ناحية الوادي، سنكتب في أسفاره سطرا من أمة لا تماري في حقيقتها غد وضيء بماض حافل صهرا. تدري قريش بأن عصبة وجدت ربا رحيما، فدرنا حوله فقرا. واليوم ما وجدت في سفرها أثرا سواك سيدي، سواك يجمع في أشتاتها الأثرا. لولاك لم تعرف الأيام ما خلقت لأجله، ومدى تاريخها اندثرا. فكان يغزو أخ إخوانا، ويرى في وأد ما رزق الرحمن مفتخرا. أسرى بك الله في علياء جنته، أراك ما ليس عين العالمين ترى. فما قلاك الذي آواك في صغر، ولم يدعك إذا ظلم الورى كبرا. صحو أطل وكان الكون منذهلا، وقيد ما قيدت فيه النهى انكسرا. أعاد للأمة الأبهى نضارتها، أعاد للأمة الأبهى نضارتها، واشتف ما قاله الماضون والسيرة. ما احتاج بعد عهود من سناه إلى ضوء، فكان إلى ما يبتغي عبرا. والآن أرجع مما قلت معتذرا، للكل في حبه عذر سوى الشعراء. ولا تكلف نفس فوق طاقتها، وفيك كلفتها لما تفض عمرا. سواك لم يدخر يوما لآخره، وأنت تدخر الأزمان والعصر.
أعزائي الكرام، كنتم في رحاب الاستماع إلى قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر العراقي حيدر خشان، شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك علي يا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب وسائل الإعلام الخبرية من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر وسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم فلسطين عام 2002. لقد عمل الإسرائيليون على الجانب النفسي كثيرا، فما من رجل سياسي أو صحفي أو مفكر أو قيادي أو مثقف غربي إلا عليه أن ينحني أمام النصب التذكاري لمحرقة اليهود. ومعنى ذلك أن على الجميع التأكيد على رواية لا يعلم مدى صحتها ويرى نفسه مدينا إزاءها. هذه أساليب يمارسونها في الإعلام، وكلها تمحور حول قضية التظاهر بالمظلومية، مع العلم بأن الصهاينة في الجانب الآخر من العالم قاموا بالعمل على شريحة كبيرة من المسيحيين لمشاطرتهم في الرأي والتعاطف معهم عبر التركيز على القصص الواردة في التوراة التي تفيد بأن هذه الأرض قد وهبت لبني إسرائيل، حتى أنني وجدت إحصائية تبين أنهم من باب استقطاب الرأي العام قد تمكنوا عبر هذا الإعلام في بعض الدول وعلى رأسها أمريكا من جعل ملايين المسيحيين صهاينة غير يهود. إنهم يزاولون نشاطهم الإعلامي على هذا النحو منذ سنوات، واليوم أيضا يشق هذا الإعلام طريقه في العالم بسرعة متزايدة. لقد استغلوا الأحداث التي وقعت كأحداث 11 من أيلول سبتمبر في نيويورك وواشنطن أشد استغلال، واستطاعوا تهميش القضية الفلسطينية وجعلها قضية ثانوية على هامش اهتمامات العالم الإسلامي، كما حصلوا إثر ذلك على أكبر دعم أمريكي. وفي المقابل لا يحق لأي أحد في الدول التي تدعي الحرية أن يتفوه متسائلا أو معترضا على سلب الحياة من النساء والأطفال الفلسطينيين، أو متحدثا عن العنف الذي يمارس اليوم بحق الشعب الفلسطيني. وبالنظر إلى هذا المنهج الإعلائي، وانطلاقا من معرفة الإنسان بالواقع النفسي الذي يعيشه العدو، يتحتم على المسؤولين والقائمين جميعهم على وسائل الإعلام في الدول الإسلامية أن يشعروا بالمسؤولية ويعملوا ضمن منهج منتظم. فهذه المهمة تكتسب أهمية حيوية وتعد اليوم قضية مصيرية وواجبا ثقيلا، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على العالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى تجربة الجنوب اللبناني التي لا تخفى على السادة الحضور كنموذج، فقد استطاع الشباب اللبنانيون المؤمنون المجاهدون استثمار العنصر الإعلامي على أفضل نحو لدى المواجهات الكبيرة التي خاضوها مع العدو الصهيوني، وتمكنوا من إبراز عنصر المقاومة والتضحية بصورة صحيحة إلى العالم الإسلامي، وهذا هو الذي يرهق العدو ويضيقه ذرعا. فأدرك العالم الإسلامي بأسره ماذا تفعل المقاومة في الجنوب اللبناني، وما الذي تريد فعله، وما هي غايتها. فهناك وظف الإعلام توظيفا صحيحا ساهم في تعزيز معنويات المجاهدين وإنهاك العدو وتثبيط معنوياته، وهذا ما يجب علينا القيام به دائما. فالعالم الإسلامي في حرب مستمرة، وهو عرضة لهجمات دائمة، وهذه قطعة من جسد العالم الإسلامي قابعة تحت مخالب الصهاينة ينهشونها صباحا ومساء. لذلك يجب استثمار الجانب الإعلامي إلى أبعد الحدود وتوظيفه لهذه القضية. لابد من طرح مشروع أساسي للعمل بالاستراتيجية الإعلامية ضد الصهاينة الغاصبين، ولا يكفي العمل التكتيكي المرحلي الذي تفرزه الأحداث لإبراز بعض صفحات الظلم. لابد من وجود اتجاه إعلامي شامل تتفق عليه أقطاب العالم الإسلامي كافة وتعمل بموجبه. نحن لا نملك المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، لكن الذي نملكه أيضا ليس شيئا قليلا. علينا أن نستثمر ثرواتنا وأرصدتنا التي تعود إلى العالم الإسلامي أقصى استثمار، وعلينا أن لا نساهم في استسلام الشعب الفلسطيني وإحباطه، ولا بد لنا أن نبرز له الحقائق. فالحقيقة تتمثل بالأمل والأفق الجديد والرعب الذي ملأ قلوب الصهاينة واستئصال شوكة القوى الداعمة للصهاينة أمام نهضة شاملة لشعب يدفعه إيمانه للنهوض. فالشعب الذي يسير متماسكا متآزرا ويستند إلى إيمانه لا يهزم أبدا. علينا إبراز هذه الحقائق من أجل زرع مزيد من الأمل في قلوب المناضلين المرابطين في الميدان وخلق روح المقاومة والاستبسال لديهم. إن مهمة الإعلام في الوقت الحاضر تتمثل في الإعداد النفسي للمقاومة. يجب أن لا ينتهج النظام الإعلامي الإسلامي والعربي نهجا كأنه بعيد عن ساحة المعركة. إنكم تقفون وسط هذه الساحة شئتم أم أبيتم، وكل فعل نقوم به اليوم سيترك أثره وسيثبته التاريخ في المستقبل. ونحن نرجو أن يدرك كل العالم الإسلامي بوضوح هذه القضية بكل أبعادها وجوانبها ويقوم بوظيفته الملقاة على عاتقه. ضرورة استخدام الأساليب الإعلامية لمحاربة كيان العدو الصهيوني. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقاء المشاركين في مؤتمر فلسطين الإسلامي الأول عام 1990. غالبا ما تبقى نقطة بعيدا عن أنظار الذين يهتفون باسم كيان العدو، ونحن هنا نشير إليها باختصار. هي أن من الأمور التي مهدت لتشكيل الحكومة الغاصبة في البداية وتمهد لاستمراريتها اليوم هو الإعلام الذي باتت تستخدمه الأجهزة الإعلامية الشاملة للصهاينة وحلفائها في جميع أرجاء العالم، وأخذوا يتظاهرون أمام الرأي العام أن أصحاب الدار هم الذين يحكمون في تلك المنطقة، وهناك زمرة غير مثقفة تزاحمهم. ومما يؤسف له أنهم زرعوا هذه الفكرة في العالم وعملوا عملا إعلاميا إزاء هذه القضية ترك أثره على الرأي العام والثقافة العالمية العامة، ونحن المسلمين في غفلة. نحن المسلمين لم نقف على أساليب العدو الإعلامية، ولم نستخدم أفضل الأساليب لبيان أحقية الشعب الفلسطيني. ما أريد استنتاجه من هذه المقدمة هو أن على جميع المثقفين والكتاب وأهل الفن ومن لهم يد في الشؤون الإعلامية في جميع أقطار العالم أن يعملوا بواجبهم عبر الشعور بالمسؤولية الكاملة تجاه هذه القضية. لقد أنتج اليهود بعد الحرب العالمية الثانية في كل أنحاء العالم المئات بل الآلاف من الأفلام تظاهرا بالمظلومية ولإظهار أنهم مظلومون، والذين يواجهونهم بصورة واقعية أو غير واقعية ظالمون. وحسب معلوماتنا فإن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يتعرض له أي شعب أبدا، والحال أن الرأي العام غير مطلع على هذا الظلم للأسف. ينبغي التعبير عن هذا المعنى بطريقة صحيحة، ويجب إنتاج الأفلام والقيام بأعمال فنية ليطلع الرأي العام في العالم كله على الأحداث الجارية. لابد أن نعترف وللأسف بأن مثقفينا ومن لهم القدرة قد قصروا في هذا الأمر. على الصعيد العالمي علينا أن نعرف القضية الفلسطينية كما هي، وعلينا توظيف الطاقات لهذا الأمر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين، ونتحدث إليكم في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين حول آية الإطعام. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
عندما كان الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين، أصيبا بمرض ورقدا بالفراش. وعندما عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمرض حفيديه العزيزين، طلب من أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام أن ينذرا نذرا لسلامة طفليهما، فنذر الإمام والزهراء أن يصوما 3 أيام لوجه الله تعالى إن استعاد الحسنان صحتهما.
بعد فترة شفى الله تعالى الطفلين، وقرر الأمير وزوجته أن يفيا بنذرهما. وعندما اطلع الحسنان عليهما السلام على تصميم أبويهما، قررا أن يشاركاهما هذا العمل، وكذلك الخادمة فضة التي كانت امرأة مؤمنة وتعلمت درس الإيثار من سيدتها فاطمة عليها السلام. قررت أيضا أن تصوم 3 أيام.
في اليوم الأول لم يكن في البيت طعام، وخرج الإمام علي عليه السلام من البيت للحصول على الطعام، وذهب إلى التاجر. اقترح التاجر أن يأخذ منه القليل من الصوف ويغزله ويأخذ شعيرا بالمقابل، فقبل الإمام اقتراحه وأخذ الصوف وكيس الشعير إلى البيت.
نعم أعزائنا المستمعين، وهناك أعطى الصوف لسيدة نساء العالمين وخرج من البيت إلى العمل. قسمت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوف إلى 3 أقسام، وغزلت القسم الأول، وأخذت قسما من الشعير وطحنته وخبزت 5 أقراص من الخبز، عند الغروب وعندما حان وقت الإفطار وضعت فاطمة الزهراء السفرة، وكان يوجد فيها 5 أقراص من الخبز وإناء ماء.
في هذه الأثناء طرق أحدهم الباب قائلا: مسكين، أعطوني مما أعطاكم الله. فأعطاه الإمام علي قرص الخبز، والسيدة فاطمة تبعت زوجها المؤمن وأعطت قرصها، والحسنان تبعا أبويهما أيضا وأهديا الفقير طعامهما. وبرؤية هذا المشهد وهبت فضة طعامها للمسكين أيضا. ابتعد المسكين فرحا من عند البيت، وفطر أهل البيت وفضة بالماء في تلك الليلة، وناموا جائعين ولكن بقلوب تفوح بالإيمان.
عند السحر لم يكن عندهم الطعام، شربوا القليل من الماء، وفي اليوم التالي كانت الشمس تبعث أشعتها المحرقة على المدينة، فخرج أمير المؤمنين وهو صائم للعمل خارج المدينة. غزلت السيدة الزهراء القسم الآخر من الصوف، وطحنت الشعير، وخبزت 5 أقراص من الخبز.
نعم مستمعين الأكارم، بدأ الإمامان الحسن والحسين في اليوم الثاني الصوم وهما نحيفان وما زالا ناقهين. انتهى ذلك اليوم، وعند الغروب فرشت المائدة بعد تأدية الصلاة. كان يوجد 5 أقراص من الخبز وإناء الماء. عندما مد الإمام يده ليأخذ اللقمة الأولى طرق الباب. كان طفل يتيم واقفا على الباب، والإمام آثر ذلك اليتيم وأعطى طعامه له، وتبعه الباقون الزهراء والإمامان الحسن والحسين وفضة،
وأفطروا بالماء للمرة الثانية. وفي السحور ما كان يوجد إلا إناء الماء على السفرة وفيه الماء، فحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمته بالصحة والعافية، وشكروه لأنهم استطاعوا أن يفوا بنذرهم.
بدأ 3 يوم للنذر. أرسلت الشمس أشعتها المحرقة على أزقة المدينة، فخرج أمير المؤمنين عليه السلام من البيت يذهب إلى الصحراء ليقضي يوما صعبا في العمل.
غزلت السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 3 من النذر، وطحنت الشعير وصنعت خبزا منه. انتشرت رائحة الخبز في البيت وفي الدار الذي لم يتذوق أهله الطعام منذ 3 أيام رضا لله سبحانه وتعالى. كان الإمامان الحسنان يساعدان أمهما بأيديهما الصغيرتين، وعندما حان الإفطار جلس أهل الدار حول سفرتهم المحضرة ليفطروا بالخبز بعد 3 أيام من الجوع، فطرق الباب.
كان أسير عند الباب وقال إنه يتضور جوعا، فترحم عليه الأمير وأعطاه خبزه، فتبعته الزهراء والحسنان وأعطوه طعامهم وتبعتهم فضة أيضا. ابتعد الأسير فرحا، وبقي أهل الدار جائعين في البيت. في هذه الأثناء تنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم.
وأعلمه بنبأ تفاني هؤلاء، فذهب الصادق الأمين إلى بيت الإمام علي عليه السلام، وعندما وصل دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد ابنته وسبطيه بوجوه مصفرة لكن بقلوب مليئة بالإيمان وشفاه ضاحكة.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين شارفت على الانتهاء.
البرنامج قدمناه لكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة.
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، صدق الله العلي العظيم. تقرر هذه الآية المباركة بأن لكل نبي شريعة، وهذا يؤذن بأن الشرائع، شرائع الأنبياء، في حالة تجدد. كل مدة من الزمان تمضي شريعة وتأتي شريعة أخرى مكانها. ومن هنا ينطرح هذا السؤال: لماذا هذا التجدد في الشرائع؟ لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى شريعة واحدة منذ أيام آدم، وهذه الشريعة مستوعبة لكل ما يحتاجه الناس، وتبقى هذه الشريعة مستمرة إلى يومنا هذا؟ ليش هذا التجدد في الشرائع؟ هذا السؤال أجاب عنه جملة من العلماء، من أجمل الأجوبة ما طرحه الشهيد الصدر رحمة الله عليه تحت محاضرة بعنوان التجدد في النبوة. ذكر بأن تجدد الشرائع وتجدد النبوات يعود إلى عدة أسباب. من أهم هذه الأسباب استنفاد الشريعة لغرضها. شلون؟ يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا من الأنبياء بشريعة من أجل غرض، من أجل هدف، فمتى ما حققت هذه الشريعة هدفها يكون بعد تتغير، لأن الغرض الذي من أجله جاءت انتهى وانتفى. ويضرب مثال الشهيد الصدر، يقول: كما حصل مع عيسى عليه السلام وعلى نبينا وآله، بعد شريعة موسى عليه السلام بعد مدة من الزمن ابتلي قوم بني إسرائيل بمرض، يعبر عنه الشهيد الصدر مرض التشبث بالدنيا والالتصاق بالدنيا والبحث عن الشهوات. فلأن الأمة الإسرائيلية، أمة بني إسرائيل، ابتليت بهذا المرض، الله سبحانه وتعالى أرسل عيسى بشريعة تتضمن نزعة روحية تدعو إلى تغذية الروح، المسيحية الحقيقية مو المحرفة. يقول: فلما جاءت شريعة عيسى عليه السلام وعالجت هذا المرض الذي ابتليت به أمة بني إسرائيل، بعد مدة انتفى الغرض من الشريعة، فلا يمكن أن تستمر هذه الشريعة لأنها جاءت علاجا للسقيم، علاجا للمريض، فلا يصح أن تبقى غذاء للصحيح، غذاء للسليم، فلا بد أن تأتي شريعة مكانها تكون شريعة للناس الذين عولجوا من هذا المرض، وهذا ما حصل بمجيء شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن واحد من أسباب تجدد الشرائع استنفاد الشريعة لغرضها. سبب آخر يقول إن البشرية دائما في حالة تكامل، في حالة رشد، في حالة نضج، فلا يناسب أن تبقى الشريعة لهذه المراحل المختلفة من البشرية. من هنا ينطرح هذا السؤال، زين هذا السبب الذي جعلنا نؤمن بأن الشرائع يجب أن تكون في حالة تجدد حتى تواكب تطورات البشرية ونضج البشرية ورشد البشرية، هذا السبب بنفسه يدعو إلى تجدد الشريعة الخاتمة، لأن البشرية أيضا في حالة تجدد، فيفترض أنه منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة وزيادة إلى يومنا هذا، البشرية طوت مراحل من الخبرة والنضج والتقدم والكمال، فينبغي أيضا أن تتجدد الشريعة الخاتمة وتجينا شريعة بدل هذه الشريعة. قد يقال هكذا، لكن هذا التصور تصور خاطئ، وحسمت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت النزاع في الحديث الصحيح عن زرارة، يرويه عن الإمام الإمام الصادق صحيحة زرارة: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة. وصحيحة عيسى بن حماد عن الإمام الصادق: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. إذن فروايات أهل البيت تحسم النزاع وتقول هذه الشريعة لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، بل من هذه الجهة سميت الشريعة بالشريعة الخاتمة، شريعة النبي إنما شريعة خاتمة، باعتبار أنه لا تأتي شريعة أخرى من بعدها. فإذن هذا من ضروريات الدين، أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تنسخها أي شريعة. فيتعمق السؤال أكثر، ليش هذه الشريعة لا تنسخ مع أن الزمان في حالة تجدد، في حالة تغير، البشرية تتطور؟ الجواب يكمن في أن هذه الشريعة هي تتضمن تجديد نفسها بنفسها، يعني هي في حالة تجدد. الله سبحانه وتعالى أودع في هذه الشريعة الضمانة والقوة التي تجعلها دائما في حالة التجدد، هي تجدد نفسها بنفسها. من وين يأتي التجدد للشريعة الإسلامية، الشريعة الخاتمة ليش هي في حالة تجدد؟ قالوا بأن سر تجدد الشريعة الخاتمة يأتي من جانبين. الجانب الأول أن أحكام الشريعة تتضمن جهة تعطي هذه الشريعة حالة من المرونة حتى تواكب وتلتهم كل تطورات الحياة في داخل صميمها وفي داخل ذاتها. شلون؟ يقولون أحكام الإسلام على نمطين، عندنا القوانين وعندنا ما يعرف بالمقررات. القوانين الإسلامية هي قوانين كبروية ثابتة لا يمكن أن تتبدل ولا يمكن أن تتغير، وكل هذه القوانين تعود إلى قاعدة واحدة تنبع منها جميع قوانين وأحكام الإسلام، وهي قاعدة قبح الظلم وحسن العدل. كل الأحكام الشرعية تنبع من هذه القاعدة الكلية، من هذا القانون العظيم، القانون العام. فلاحظ مثلا كل المحرمات في الشريعة: حرمة القتل، حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة الخيانة، هذا كله ناشئ ونابع من قبح الظلم، الظلم قبيح وحرام، فينبع من هذا حرمة كل ظلم، ظلم للنفس، ظلم للآخرين، ظلم للمولى سبحانه وتعالى. فإذا قاعدة قبح الظلم تتكفل بأن تنبعث منها قوانين كلية ثابتة لا تتغير على مر العصور. في المقابل عندنا حسن العدل، العدل حسن وواجب ويحكم العقل بضرورته، ومن هنا تنبعث أيضا من هذا القانون قوانين وقواعد شرعية كلية، من قبيل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، جميع الواجبات تنبعث من جهة حسن العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأنعم عليه بنعام، والعقل يقر ويعترف بضرورة شكر المنعم، وشكر المنعم يعني أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. فوجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، هذه كلها واجبات تحقق حسن العدل، لأن فيها أداء لفرض العبودية، فيها أداء لشكر المنعم. إذن هذه الأنماط من الأحكام الشرعية نعبر عنها بالقوانين، وهي ثابتة لا تقبل التغير. في المقابل عندنا نمط آخر من الأحكام يعرف بالمقررات، هذه المقررات قابلة للتغير والتبدل. إذن المنطقة الأولى من الأحكام منطقة ثبات القوانين، المنطقة الثانية من الأحكام منطقة تغير، منطقة مرونة. المقررات، ما المقصود بالمقررات؟ المقررات تعني أن الأحكام قابلة بأن تتغير في ظل القوانين الكلية. عندنا ثلاث قواعد مهمة، القاعدة الأولى تسمى قاعدة العنوان الثانوي، القاعدة الثانية تسمى قاعدة التزاحم، القاعدة الثالثة تسمى قاعدة تغير الموضوع. هذه القواعد الثلاث تجعل المقررات في حالة تغير، ويكون تغيرها تغيراً مواكباً لمستجدات الحياة. أعطي بعض الأمثلة. نحن عندنا أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف أي شيء مما أوجب الله عليها ستره أمام الأجنبي، لكن أحياناً تطرح عناوين ثانوية، تضطر المرأة مثلاً إلى الطبيب إذا كانت في مرض لا يستطيع أن يعالج هذا المرض إلا طبيب ذكر، فهنا بسبب طرو الاضطرار، الاضطرار يغير الحكم، فبدلاً من الحرمة تتحول الحرمة إلى الجواز. إذن هذه قاعدة العنوان الثانوي، العنوان الثانوي إذا طرأ يتبدل الحكم الشرعي. قاعدة المزاحمة، تشريح بدن المسلم حرام، للرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فما يجوز التشريح. لكن إذا وصل الحال بأن مثلا الطائفة إذا ما تدخل في الطب ويصير عندها أطباء تعيش حالة من الذل والإهانة، أنه هذه الطائفة طائفة ليست جديرة، ليست مواكبة، فينظر إليها بنوع من الغمز واللمز، هنا هذا الأمر يحقق عندنا حالة تزاحم، حفظ كرامة الطائفة أو كرامة المسلم. فهنا قد يفتي الفقهاء بجواز تشريح بدن المسلم للطبيب إذا وصلت الحالة إلى هذا الحد، حتى نحفظ كرامة الطائفة، فيتغير الحكم الشرعي من حرمة تشريح بدن المسلم إذا كان منحصر في تشريح بدن المسلم إلى جوازه. إذن المزاحمة تغير الأحكام الشرعية. قاعدة تغير الموضوع، قبل سنين، قبل 200 سنة مثلا، كان بيع الدم أمرا محرما باعتبار أن الدم لا منفعة فيه بنظر الناس في ذاك الوقت، وكل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، بيعه باطل. لكن اليوم لما تطور الطب وصار الناس يستطيعوا الاستفادة من الدم بحيث بقطرة دم قد تنقذ حياة إنسان، صار للدم منفعة محللة، فتبدل الحكم الشرعي بسبب تبدل الموضوع، تحول الدم من ما لا منفعة فيه إلى ما له المنفعة، فتبدل الحكم من حرمة بيعه إلى جواز بيعه. إذن هذا النمط من الأحكام الذي عبرنا عنه بالمقررات يجعل من الشريعة في حالة مرونة، بحيث تتجدد الأحكام بتغير الموضوعات وبطرو العناوين، وهذه الموضوعات المتغيرة والعناوين الطارئة هي ليست إلا تطور الأحداث وتطور البشرية وطرو المتغيرات على الدنيا. فإذا تغيرات الدنيا وتغيرات المجتمع وتغيرات الأمور تحتضنها الشريعة، كل ما يستجد شيء تجد الشريعة ولادة تعطي أحكاما مواكبة ومسايرة لهذه الأمور المستجدة. إذن هذا جانب أول يجعل الشريعة في حالة تجدد. الجانب الثاني، نحن قلنا أن مصدر التجدد في الشريعة جانبان، الجانب الأول أن الأحكام تنقسم إلى قوانين ومقررات، والجانب الثاني فتح باب الاجتهاد. باب الاجتهاد ماذا يعني حينما فتحه الشارع المقدس؟ يعني أن تقرأ تلك النصوص القديمة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة، أو صدرت عن الأئمة قبل 1200 سنة، هذه النصوص القديمة التراثية تقرأ بعقل معاصر، بذهن معاصر، بذهنية ذات أفكار ومفاهيم معاصرة. وبالتالي ما دامت العقلية التي تقرأ هذا النص القديم عقلية جديدة، عقلية مستجدة، عقلية معاصرة، لا ريب أنها ستطوع هذه النصوص في استنباط الأحكام التي تتناسب مع معطيات ومجريات العاصر. إذن ففتح باب الاجتهاد هذه ضمانة أخرى لبقاء التجدد في الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء، زين العابدين وسيد الساجدين، صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور
يا رب رايد ستور،
وشوية راحة بال
وشوية راحة بال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب رايد ستور، وشوية راحة بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادرمني مثلك هداي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادرمني مدلك هداي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك، لولاك عبدك هلاك. المشتكى بس لك، لولاك عبدك هلاك. عبدك مآس ومحال، يا رب شاف أشكال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب رايد ستور، وشوية راحة بال.
تدرمت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفت مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدرنت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفت مات الضحيك وتشيع الدمعات. بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح، بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح. مفاقمة الحزن يا رب صار جبال، يا رب عندي طلب بس على قد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الأفاضل، دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.